موعظة. قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال: فذكر إن نفعت الذكرى. وقال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فيا عباد الله، لقد خاطب الله المؤمنين بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. خاطبهم بهذا الخطاب الرائع، ووصفهم بهذا الوصف العظيم بأنهم خير أمة أخرجت للناس، وأن مجتمعهم أعلى وأعز مجتمع في العالم حاضره وماضيه لما اتصفوا به من الصفات الفاضلة والأخلاق العالية والغيرة الصادقة على حدوده. وهذا الوصف وقت إن كانوا متمسكين بتعاليم دينهم، وكان الإسلام وبهاؤه يلوح في أعمالهم ومعاملاتهم وأخلاقهم، فلا غش ولا خداع ولا كذب ولا خيانة ولا غدر ولا نميمة ولا غيبة ولا ظلم ولا نفاق ولا رشا ولا ملق ولا رياء ولا بهت ولا سخرية ولا بهت ولا سخرية ولا عقوق ولا قطيعة. هدفهم القضاء على المنكرات وإماتتها وإعزاز المعروف ونشره بين المسلمين. وهذا يدل على قوة إيمانهم وشدة تمسكهم به ورغبة في النجاة، في النجاة التي وعد الله بها الناهي عن السوء. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فيا عباد الله، تأملوا حالتنا الحاضرة وحالة سلفنا الكرام الذين كانوا كل منهم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويرحم كبيرهم الصغير ويوقر الصغير الكبير، يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر، ينصفون حتى الأعداء من أنفسهم وأولادهم. فالقوي عندهم ضعيف حتى يستوفى منه الحق، والضعيف عندهم قوي حتى يؤخذ حقه. إذا فقدوا أخاهم بحثوا عنه، فإن كان مريضا عادوه وواسوه، وإذا مات شيعوه، وإن احتاج أقرضوه وواسوه، وإن نزل عليهم أكرموه. عاملين بقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وحديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أما نحن فحالتنا حالة مخيفة جدا، لأننا على ضد ما ذكرنا من حالة سلفنا، ولا حاجة إلى تكرار. ألق سمعك وقلب نظرك وأحضر قلبك، ترى ذلك بعين بصيرتك، وترى ما يخيفك ويقلق راحتك ويقض مضجعك من المنكرات في البيوت والأسواق والبر والبحر. وإن شككت ففتش على نفسك تجد ذلك. فالمنكر نراه بأعيننا ونسمعه بآذاننا، بل وفي بيوتنا. فهل بيتك خال من صور ذوات الأرواح؟ هل هو خال من المذياع؟ هل هو خال من التلفزيون والسينما والبكمات ومسجلات الأغاني؟ هل هو خال من شراب المسكرات؟ هل ما يأتي لبيتك إلا أناس طيبون طاهروا الأخلاق؟ هل هو خال من حالقي اللحى؟ هل هو خال من المخنفسين ومطيلي أظفارهم تشبها باليهود؟ وهل هو خال من المتشبهين بالمجوس والمتشبهين بالإفرنج؟ هل هو خال ممن لا يشهدون صلاة الجماعة أو لا يصلون أبدا؟ هل هو خال من النساء القاصات لرؤوسهن لرؤوسهن المطيلات لأظفارهن، هل هو خال من شراب أبي الخبائث الدخان ونحوه من المنكرات؟ وأما في الأسواق فحدث عن كثرة المنكرات ولا حرج على حد قول المتنبئ، وقد وجدت مكان القول ذا سعة، فإن وجدت لسانا قائلا فقل. ومع ذلك فلا ألسنة تنطق ولا قلوب تتمعر إلا النوادر. الموجود هو التلاوم والقيل والقال والمداهنة والجلوس مع أهل المعاصي ومحادثتهم ومباشرتهم وإظهار البشر لهم وتعظيمهم وتقليدهم في الأقوال والأفعال. فيا عباد الله اتقوا الله واسلكوا طريق سلفكم واصدعوا بالحق وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وكونوا عباد الله إخوانا قبل أن يحل بكم ما حل بمن قبلكم وتضرب قلوب بعضكم على بعض قبل فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة قبل أن تلعنوا كما لعن الذين من قبلكم بسبب عدم تناهيهم عن المنكر. قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فيا عباد الله إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن أعظم الشعائر الإسلامية وأقوى الأسس التي يقوم عليها بناء المجتمعات النزيهة الراقية. فإذا لم يكن أمر ولا نهي أو كان ولكن كالمعدوم فعلى الأخلاق والمثل العليا السلام. ويل يومئذ للفضيلة من الرذيلة وللمتدينين من الفاسقين والمنافقين. فيا عباد الله تداركوا الأمر قبل أن يفوت الأوان واتعظوا فيا عباد الله تداركوا الأمر قبل أن يفوت الأوان وتعضوا على البنان. فقد قال لكم سيد ولد عدنان من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. عباد الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نأمن بإذن الله على الدين من الاضمحلال والتلاشي ونأمن بإذن الله على الأخلاق الفاضلة من الذهاب والانحلال والحذر الحذر من مخالفة القول للفعل. فتأثير الدعوة بالفعل أقوى بكثير من الأقوال المجردة من الأفعال. وفي المسند وغيره من حديث عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حفزه النفس فعرفت في وجهه أن قد حفزه شيء فما تكلم حتى توضأ وخرج فلصقت بالحجرة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن الله عز وجل يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم وتستنصروني فلا أنصركم وتسألوني فلا أعطيكم. قال العمري الزاهد إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن الله أن ترى ما يسخط الله فتجاوزه ولا تنهى عنه خوفا ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. قلت وما أكثر المدلسين الساكتين الذين يأمرون بالجالسين أمام التلفاز وعند المذياع والكورة بل ولا يأمرونهم بالتي هي أحسن ويأمرون بأولادهم في فرشهم ولا يوقظونهم للصلاة وكأن أمرهم أمر مباح إن شاء أنكر وإن شاء ترك. وقال من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من المخلوقين نزعت منه الطاعة، ولو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف بحقه. وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب: توشك القرى أن تخرب أو أن تخرب وهي عامرة، قيل وكيف تخرب وهي عامرة أو كيف تخرب وهي عامرة؟ قال: إذا علا فجارها أبرارها وساد القبيلة منافقوها. قلت: ومما يؤيد ذلك قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، الآية. وإليك هذا نظما للأسباب التي بها حياة القلوب، فألق لها سمعك وأحضر قلبك. حمدت الذي أغنى وأقنى وعلم، وصير شكر العبد للخير سلما، وأهدي صلاة تستمر على الرضا، وأصحابه والآل جمعا مسلما. أعاد لنا في الوحي والسنن التي أتانا بها نحو الرشاد وعلما، أزال بها الأغلاف عن قلب حائر، وفتح آذانا أصمت وأحكما. فيا أيها الباغي استنارة عقله، فيا أيها الباغي استنارة عقله، تدبر كلا الوحيين وانقد وسلما. فعنوان إسعاد الفتى في حياته مع الله إقبالا عليه معظما، وفاقد ذا لا شك قد مات قلبه أو اعتل بالأمراض كالرين والعمى. وآية سقم في الجوارح منعها منافعها أو نقص ذلك مثلما، وصحتها تدري بإتيان نفعها كنطق وبطش والتصرف والنمى. وعين امتراض القلب فقد الذي له أريد من الإخلاص والحب فاعلما، ومعرفة والشوق إليه إنابة بإيثاره دون المحبات فاحكما. وموثر محبوب سوى الله قلبه مريض على جرف من الموت والعمى. وأعظم محذور خفى موت قلبه عليه لشغل عن دواه بصدما. وآية ذا هون القبائح عنده، ولولاه أضحى نادما متألما. وآية ذا هون القبائح عنده ولولاه أضحى نادما متألما، فجامع أمراض القلوب أتباعها هواها، فجامع أمراض القلوب اتباعها هواها، فخالفها تصح وتسلم. ومن شؤمه ترك اعتداء بنافع وترك الدوى الشافي وعجز كلاهما. إن صح إذا صح قلب العبد بان ارتحاله إلى داره الأخرى فراح مسلما. ومن ذاك إحساس ومن ذاك إحساس المحب لقلبه بضرب وتحريك إلى الله دائما، إلى أن يهن بالإنابة مخبتا فيسكن في ذا مطمئنا منعما. ومنها دوام الذكر في كل حالة، يرى الإنس بالطاعات لله مغنما، ويصحب حرا دله في طريقه، وكان معينا ناصحا متيمما. ومنها إذا ما فاته الورد مرة ومنها إذا ما فاته الورد مرة تراه كثيبا نادما، تراه كئيبا نادما متألما، ومنها اشتياق القلب في وقت خدمة إليها كمشتد به الجوع والظما، ومنها ذهاب الهم وقت صلاته بدنياه مرتاحا بها متنعما، ويشتد عنها بعده لخروجه وقد زال عنه الهم والغم فاستمى، فأكرم به قلبا سليما مقربا إلى الله قد أضحى محبا متيمما، ومنها اجتماع الهم منه بربه بمرضاته يسعى سريعا معظما، ومنها اهتمام يثمر الحرص رغبة بتصحيح أعمال يكون متمما بإخلاص قصد والنصيحة محسنا وتقييده بالاتباع ملازما، ويشهد مع ذا منة الله عنده وتقصيره في حق مولاه دائما، فست بها القلب السليم ارتداؤه وينجو بها من آفة الموت والعمى، فيا ربي وفقنا إلى ما نقوله، فما زلت يا ذا الطول برا ومنعما، فإني وإن بلغت قول محقق أقر بتقصيري وجهلي لعلما، ولما أتى مثلي إلى الجو خاليا من العلم أضحى معلنا متكلما، كغاب خلا من أسده فتواثبت ثعالب ما كانت تطافي فينا الحما، فيا سامع النجوى ويا عالم الخفا سألتك غفرانا يكون معمما، فأجر إني إلا اضطرار رأيته، فأجر أني إلا اضطرار رأيته تخوفت كوني إن توقفت كاتما، فأبديت من جراه مزجي بضاعتي، وأملت عفوا من إلهي ومرحما، فما خاب عبد يستجير بربه ألح وأمسى طاهر القلب مسلما، وصلوا على خير الأنام محمد كذا الآل والأصحاب ما دامت السماء. فصل: اعلم وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وجعلنا وإياك وإياهم من المصدقين لله ولرسله فيما أخبروا به، وحيث أنه قد كثر في زمننا المنكرون للجن، وغالبهم يستندون في إنكارهم بأن طريق معرفة وجودهم هي النظر أو السمع أو اللمس، وأنهم لم يروا جنا ولم يسمعوهم ولم يمسوهم، ولكن عدم النظر أو السمع أو اللمس أو عدم وصول أحد الحواس الخمس إلى وجود الجن لا يقوم دليلا على عدم وجودهم لا نقلا ولا عقلا. أما العقل فإنه يجوز وجود كائن حي غير مرئي بالعين بدون واسطة المجهر المكتشف أخيرا، فإن المكروب كائن حي خلقه الله وهو كثير في طبقات الجو ولا يمكن رؤيته بالعين. ومن لم يقر ويعتقد ما غاب عن سمعه ولمسه لزمه إنكار الروح والآلام والعقل والجوع والظمأ، لأنها ليست مرئية ولا مسموعة ولا ملموسة ولا مذوقة أو مذاقة. وأما النقل فكثير من الأدلة فمن الأدلة قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه أن الجن استمعوا لقراءته القرآن فآمنوا به وصدقوا، لما قال وتلا وانقادوا له، كما في قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، الآيات. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وقال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وهذا من حكمة الله ولطفه بعباده البشر، فلو كشف لنا عن حقيقتهم وسلط نظرنا المحدود على ذواتهم لما أمكن والله أعلم أن يعيش الإنسان معهم. وقال تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس، وقال: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقال في من سخر لسليمان: ومن الجن من يعمل بين يديه، الآيات. وقال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. رواه ابن أبي حاتم. قال: وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير والسدي والربيع ابن أنس وقتادة ومقاتل ابن حيان نحو ذلك إلى غير ذلك من الآيات. وأما السنة فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبح وتنظر إليه، فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وورد أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تزوره وهو معتكف، فقام معها مودعا حتى بلغت باب المسجد فرآه رجلان من الأنصار فسلم عليه فقال: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. وهذا صريح واضح في أن الشيطان يخترق الجسم البشري ويسري فيه كما يسري الدم، ومع خفائه فقد التزم الشيطان لعنه الله في عداوته سبعة أمور، أربعة في قوله تعالى: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وثلاثة منها في قوله تعالى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهذا الالتزام يبين أنه عدو متظاهر بالعداوة، ولذلك فصل الله عداوته باشتمالها على ثلاثة أشياء: السوء وهو متناول جميع المعاصي من القلب والجوارح، والفحشاء وهي ما عظم جرمه وذنبه كالكبائر التي بلغت الغاية في الفحش، وذلك كالزنا واللواط والقول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وشرعه. وروى مسلم أن فتى من الأنصار قتل حية في بيته فمات في الحال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. وهكذا تتكرر روايات الصحيحة أن الجن كانوا بالمدينة وقد أسلم بعضهم. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان إلا ابن مريم وأمه. وروى مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل الله به قرينه من الجن. فرأى الصحابة أن قوله صلى الله عليه وسلم عام، فقالوا: يا رسول الله وإياك، أي حتى أنت؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإياي، لكن الله قد أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بالخير. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحث من الطعام فأخفته، وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج ولي عيال وبي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته فجاء يحث من الطعام ففعل ذلك 3 ليال، كل ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أما إنه قد كذبك وسيعود. فلما كان في 3 قلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر 3 تزعم أنك لا تعود. فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. فقلت: وما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى ختم الآية، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قلت: لا. قال: ذلك شيطان. عن أبي السائب أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته قال: فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت، فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها، فأشار إلي أن أجلس، فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار، فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. فقال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. قال: فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ عليك سلاحك، فإني أخشى عليك قريضة. فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع، فإذا امرأته بين البابين قائمة، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به، فأصابته، فقالت: أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه، فما يدري أيهما كان أسرع. فما يدري أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى. قال: فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا ادعوا الله يحييه لنا، فقال: استغفروا لصاحبكم. ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. وفي رواية عنه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها 3، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. وقال لهم: اذهبوا فادفنوا صاحبكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. متفق عليه. التثويب الإقامة، يخطر يوسوس. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة كلها، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. وروى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وورد في السنة الصحيحة باللفظ الصريح: أكل الشيطان وشربه. وفقد ورد: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله، وهذا لا يحتاج إلى شرح ولا تأويل لوضوحه. وحديث الوادي الذي نام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد بن أسلم قال: عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة، ووكل بلالا يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم قد فزعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال: هذا واد فيه الشيطان، فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي. ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف، وقد رأى من فزعهم، فقال: أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا، ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأجمعه، ثم لم يزل يهديه كما يهدي الصبي، ثم لم يزل يهديه كما يهدي الصبي كما يهد الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أشهد أنك رسول الله. رواه مالك في الموطأ مرسلا. وعن ابن مسعود قال: خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن فقال: هل لك أن تصارعني؟ فإن صرعتني علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان. فصارعه فصرعه، فقال: إني أراك ضئيلا كأن ذراعيك ذراع كلب، أهكذا أنتم أيها الجن أم أنت من بينهم؟ قال: إني فيهم لضليع. فعاودني، فعاوده فصرعه الإنسي، فصرعه الإنسي. قال: تقرأ آية الكرسي؟ فإنه لا يقرأها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان، وله خجيج لخجيج الحمار. فقيل لابن مسعود: أهو عمر؟ قال: من عسى أن يكون إلا عمر رضي الله عنه. ومن ذلك ما فيه مجيء الشيطان في صورة شيخ نجدي في دار الندوة. ومن قصتها أنه لما اجتمع قريش للتشاور في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أهل العلم بالأخبار: هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأخيه زيد ابن الخطاب وعثمان ابن عفان وطلحة ابن عبيد الله وحمزة ابن عبد المطلب عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد ابن حارثة وغيرهم. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أصحابه ينتظر الإذن في الهجرة، ولم يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا من حبس أو فتن، إلا أبو بكر الصديق وعلي ابن أبي طالب. وكان أبو بكر كثيرا ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له: لا تعجل، لعل الله أن يجعل لك صاحبا. فيطمع أبو بكر أن يكون هو. ولما رأت قريش أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيعة وأصحابا من غير بلدهم، ورأوا خروج المهاجرين إليهم، حذروا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلموا أنه قد أجمع لحربهم، فاجتمعوا في دار الندوة وهي دار قصي بن كلاب. وكانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها يتشاورون فيما يصنعون وكانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها يتشاورون فيما يصنعون برسول الله صلى الله عليه وسلم حين خافوه. قال ابن عباس: لما خرجوا في اليوم الذي اتعدوا له، كان ذلك اليوم يسمى يوم الرحمة، فاعترض إبليس في هيئة شيخ جليل عليه بتلة أي كساء غليظ، فوقف على باب الدار، فلما رأوه قالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له فجاء ليسمع ما تقولون، وعسى ألا يعدكم منه رأيا ونصحا. قالوا: فادخل. وقد اجتمع أشراف قريش، فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم، وإنا والله ما نأمنه على الوثوب عن الوثوب علينا، فأجمعوا فيه رأيا. فقال قائل: أحبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به ما أصاب أمثاله من الشعراء من الموت. فقال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي، والله لئن حبستموه كما تقولون لا يخرجن أمره إلى أصحابه فيثب عليكم فينزعوه منكم، ما هذا لكم برأي فانظروا في غيره. فتشاوروا، ثم قال قائل منهم: نخرجه عن بلادنا، ثم إذا خرج فوالله لا نبالي أين ذهب. فقال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله ما هو رأي. فقال أبو جهل: والله إن لي رأيا. قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة شابا، ثم نعطي كل فتى سيفا، ثم يعمدوا إليه فيضربوه به ضربة رجل واحد فيقتلوه فتستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فرضوا بالعقل فعقلنا لهم. فقال الشيخ النجدي: هذا هو الرأي الذي لا أرى غيره. فتفرق القوم على ذلك، فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبيت الليلة على فراشك. فلما كان عتمة من الليل واجتمعوا على بابه يرقبونه حتى ينام فيثيبون عليه. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي وتسج بردائي الأخضر، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. فلما اجتمعوا على بابه قال أبو جهل: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتوه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم وجعلت لكم جنات كجنات الأردن، وإن لم تفعلوا كان فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. قال: وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب ثم قال: نعم أنا أقول ذلك، أنت أحدهم. فأخذ الله على أبصارهم عنه فلا يرونه، وجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو عليهم ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله: فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ولم يبق منهم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا. ثم انصرف فأتاهم آت فقال: ما تنتظرون هاهنا؟ قالوا: محمدا. قال: خيبكم الله، والله خرج عليكم محمد، ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا، وانطلق لحاجته. قال: فوضع كل واحد منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب، ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا على الفراش مسجا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائما في برده. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا. فقام علي عن الفراش فقالوا: والله لقد صدقنا الذي كان حدثنا، وأنزل الله في ذلك: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والشاهد هو مجيء الشيطان ورؤيته وكلامه، وهو أبو الجن لعنه الله. ومن ذلك صياح إبليس يوم أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فلم يشك في ذلك حتى طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السعدين. قال الراوي: نعرفه بكتفه أو بكتفيه إذا مشى. قال: ففرحنا كأنه لم يصبنا ما أصابنا، فأومأ نحونا الحديث.
من فضلك تابع بقية المادة.